يا أخي مفهوم، هذه عملية ربوية، هذا قرض بحيلة بيع وشراء،
ربا.
ربا، نعم.
طيب سيدي، بالنسبة للذهب والنساء، قرينا في كتاب السنة المطهرة الكتابة، كان فيه نوع من التحريم.
ما هو النوع من التحريم؟
بالنسبة للذهب المحلق،
الذهب المحلق محرم على النساء كالرجال، وغير الذهب المحلق حلال للنساء حرام على الرجال.
نعم يا سيدي، الله يجزيك كل خير.
الله يحفظك،
بارك الله فيك.
أهلين.
أهلين يا سيدي،
موفق إن شاء الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أقول بأن إخواننا هناك، الشيخ مخبر وطلبة العلم هناك، أصدروا بيان يبين تحريم الحزبية والدخول للبرلمانات والتنسيق بين الأحزاب الإسلامية والأحزاب الإيمانية، وقالوا بأنهم أرسلوا لك نسخة من هذا البيان وأنك وافقتهم على أن هذا الذي كتبوه محرم، فما ندري يعني صحة هذا.
طيب النسخة يا أخي عندهم وخطي عندهم، إيش معنى السؤال؟
هو حتى أتيت أنا ما كان خطك عندهم، كان الذي كتبوه هم، فقالوا بأنهم
هن أعطونا شو اسمه بيان مطبوع.
نعم.
وأنا وافقت عليه، حطيت توقيعه.
بارك الله فيكم. إذا يبقى هذا السؤال في يعني الذي كنا نريد أن نسأله، قد أجيب عليه من خلال توقيعك على البيان.
نعم.
هناك مسألة في الجمعيات الخيرية، بعض طلبة العلم هناك من السلفيين النشطين شكلوا جمعية اسمها جمعية الحكمة اليمنية، يهتم بتوزيع الكتب والمساعدات الخيرية على الناس وخاصة على طلبة العلم، ثم قيل لهم بأن هذا نوع من الحزبية، هم يريدوا أن يعرفوا رأيك في ذلك.
لا أعتقد أن لمثل هذا التكتل والتجمع له أي علاقة بالحزبية البغيضة إسلاميا، وإنما هذا من باب ما قاله تعالى في القرآن الكريم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إنما تكون هذه الجمعية حزبية فيما إذا حرم منها الفقير المحتاج وأغني منها من لم يكن كذلك فقيرا محتاجا، حينئذ ممكن إدخالها في الحزبية. أما مجرد تعاون طائفة من المسلمين على جمع الأموال من المحسنين ووضعها في أماكنها اللائقة شرعا بها، فهذا ليس من الحزبية بشيء بتاتا. لكني أقول واقع الحياة لمثل هذه الجمعيات تخبرنا أو يخبرنا بأن القائمين، أو على الأقل بأن بعض القائمين عليها، يستغلونها لفوائدهم الشخصية. حينئذ تنقلب القضية من جمع المال من أجل الفقراء والمساكين إلى جمع المال من أجل هؤلاء الموظفين. فإذا افترض أن القائمين على الجمعية هذه التي قلنا إنها ليست من الحزبية في شيء، أنهم تطوعوا لله عز وجل، فهذا من أحسن الأعمال التي يتقرب بها المسلم إلى الله عز وجل. إذن هنا باختصار شرطان اثنان: الشرط الأول أن لا يكون المال مجموعا لطائفة دون أخرى، وأن لا يكون القائمون على جمع المال يبتغون من وراء ذلك الفائدة الشخصية. فإذا تحقق هذا الشرطان فالعمل نعماه.
بارك الله فيكم شيخنا. بالنسبة لحديث حذيفة بن يمان الذي في الصحيحين لم أهم والذي في نهايته فاعتزل كل تلك الفرق ولو أن تعض على جذع شجرة، نستطيع أن نقول في هذا الزمن بأن الأحزاب أو الجماعات الإسلامية من هذه الفرق التي يجب على المسلم أن يعتزلها، وما معنى ولو أن تعض على جذع شجرة؟
أما المعنى فواضح جدا، فهو مبالغة بعدم الانتماء إلى حزب من تلك الأحزاب، كما قال في الحديث المعروف عضوا عليها بالنواجذ. البدعة والسنة أمران معنويان، فكما يحذر عن البدعة ويقول كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، كذلك يحض على التمسك بالسنة ويقول عضوا عليها بالنواجذ، وهي ليست مادية حتى يعض عليها بالنواجذ، وإنما هذا أسلوب عربي لتمثيل أهمية التمسك بهذه السنة. كذلك هنا في الحديث حديث حذيفة أهمية عدم الانتماء إلى فرقة من تلك الفرق، ولكن لا تعني أو هذا الحديث أو هذه العبارة من الحديث لا تعني بوجه من الوجوه أن يعيش المسلم وحيدا بعيدا عن إخوانه المسلمين، لقوله عليه الصلاة والسلام فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. والقرآن الكريم يؤكد هذا المعنى فيقول وكونوا مع الصادقين، فكون المسلم مع جماعة ما هذا أمر واجب، لأن الرسول يقول عليكم الجماعة، ويقول أن من علامة الفرقة الناجية أنها تكون هي الجماعة. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
والله يا شيخ بدي أسأل بالنسبة للبنطلون للمرأة في البيت بخير؟
إذا كانت بينها وبين زوجها بصير ولو شلحته بالكلية.
نعم.
أما إذا كانت مع أولادها وبناتها فلا يجوز.
إيه أولادها وبناتها يجوز. طب إخواتها وإخوانها.
الله يهديك. الأقرب الأولاد ولا الإخوة؟
الأولاد.
إيه فأخذت الجواب.
نعم.
سلفا.
يا سيدي بارك الله فيك.
وفيك بارك.
بارك
الله. أهلين. وعليكم السلام. إذن الاجتماع لابد منه، لكن الاجتماع لا يعني التكتل والتحزب والتفرق. وعلامة الفرقة الناجية والجماعة هي أنها تحب الخير لكل المسلمين وتحقق عمليا قوله عليه السلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فالمسلم حقا المتمسك بالكتاب والسنة ينظر إلى المتكتلين والمتحذبين على خلاف السنة نظرة إشفاق ورحمة، وفي الوقت نفسه يحسن إليهم ويريد لهم الخير، وأكبر الخير الهداية، ولا يعني يدابرهم ولا يقاطعهم، وإنما يواصلهم ما هم واصلوه، فإذا قاطعوه فهو يمد يده إليهم بالمودة والمحبة والرحمة، أما إذا ولوا مدبرين فما لنا عليهم من سبيل. فإذا التجمع شيء والتحزب شيء آخر، ومعروف في واقع الأحزاب أنهم يطعنون بكل الآخرين، وأنهم يزعمون بأن الجماعة التي يجب الانضمام إليها هي فقط هم دون سواهم. فيجب أن نفرق بين الجماعة المسلمة التي تتعاون على الكتاب والسنة، وبين الجماعة المتحزبة والتي لا تنظر بتلك العين الأولى الإسلامية الخالصة إلى الجماعات الأخرى. هذا ما عندي.
قولكم في قول من يقول بأن معنى وعض ولو أن تعض على جد شجرة، ويقول بأن هذه الشجرة تأويلها في كتاب الله عز وجل هي الكلمة الطيبة التي ضرب الله عز وجل مثلها، مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تأتي أكلها كل حين بإذن ربها، وأن هذه الشجرة هي لا إله إلا الله، فأنت تعتزل هذه الفرق كلها وأن تعض على لا إله إلا الله التي هي ملخص الكتاب والسنة، فهل هذا تأويل قريب أم تأويل بعيد؟
بعيد جدا.
بارك الله فيك.
إنما الحديث لا يأمر بالعض، يقول ولو أن تعض، فرق، فهو مبالغة في اعتدال الفرق كلها.
بارك الله فيكم.
وفيكم
الله. نحن عندما نخرج للدعوة هناك، وهذا الحمد لله يعني السلفية هناك يختلف عن أي مكان آخر تقريبا في العالم، أنهم يخرجون للدعوة إلى الله عز وجل في كل بقاع اليمن تقريبا، فانتشرت السنة وانحصرت التشيع والبدع والباطنية وغير ذلك، فنضطر طالما أننا في هذا الخروج أن نؤمر علينا أحدنا كما أمرنا في الحديث، ثم يعني خلال هذا السفر أو خلال هذا الخروج يكون نوع من التنظيم في الأعمال وغيره، فهل هذا فيه شيء مخالفات شرعية مثلا أو ليس هناك مخالفات شرعية، وإن كان واجب الأمر في الأمير هنا فهل هناك له مواصفات معينة حتى يكون هو الأمير من ضمن هذه الجماعة؟
أشعر بأن سؤالك فيه عدة أسئلة.
نعم.
من الصعب علي أن أصنفها وأن أجيب عليها، فلو أنك فصلت باختصار كل سؤال عن أخيه.
عندما نخرج للدعوة نؤمر أحدنا،
هذا وارد في السنة في الصحيحة، إذا كنتم ثلاثة فأمروا أحدكم.
هل لهذا الأمير مواصفات معينة؟
المواصفات أن يكون أقرأهم وأعلمهم.
تكون هناك نوع من التنظيم خلال هذا الخروج، من يرتب
هذا سؤال. المقصود الآن بالتنظيم ما هو؟ هل هو تنظيم آني متعلق بهذه الرحلة أم أبدي؟
تنظيم آني متعلق بالرحلة، فإذا ما انتهت الرحلة الدعوية انتهى هذا التنظيم.
جميل. في هذا التحديد لا مانع من ذلك، بل هو من لوازم الإمارة المؤقتة، ولكني أريد من أجل التبصر في السؤال وفي الجواب أيضا أن تضرب لي مثلا من التنظيم.
نقول بأن فلانا يرتب مع أهل هذا البلد أو أهل هذه المدينة في أن تكون محاضرات في مكان كذا أو كذا، هؤلاء الجماعة يرتبوا ويجهزوا طعام الجماعة، هؤلاء يقول لأن هناك الأحوال تختلف عن أي مكان آخر، هنا الجماعة تبقى للحراسة، تبقى لحراسة السيارات إلى غير ذلك من هذه المدينة.
كل ذلك جائز.
بارك الله فيكم. هناك مشكلة في اليمن منتشرة تقريبا في كل البقاع، وهي الحروب القبلية.
وهي
الحروب القبلية.
الحروب
القبلية.
الله أكبر.
تتقاتل القبيلة وقبيلة أخرى مجاورة لها، فيضطر بعض أهل السنة الذين تعرفوا على السنة بعد التشيع، وهذا عادة في اللفظة هذه تطلق على من ترك التشيع والتزم السنة بعد ذلك، ربما يكون جاهلا، ولكن اللفظ يطلق على كل من ترك التشيع والتزم السنة.
لا.
فنقول بأن هذه الحروب تحدث أحيانا، فيضطر بعض هؤلاء الناس إن كانوا من عوام الناس أو كانوا من طلبة العلم، يضطر أحيانا لأن يسايروا القبيلة، لأنه لا معيشة لهم إلا بالقبيلة إلا من رحم الله، وقليل ما هم الذين يهجرون القبيلة من أجل دينهم ويخرجون، فيضطرون لمسايرة القبيلة في أن يخرجوا معها مثلا للقتال، للاستحكامات، للخنادق. ولكنه يقول أنا لا أطلق النار ولا أطلق الرصاص على مسلم بأي حال من الأحوال، رغم أنه ربما يكون ظالما لي، ولكنني أعمل بحديث أبي ذر ليبوء بإثمك وإثمه، وإن خشيت شعاع السيف فضع رداءك على وجهك، فأنا أطلق الرصاص هناك في الهواء ولا أتعرض للمسلم بالقتل. فماذا لو قتل هذا الرجل في هذا الحال؟ لو خرج مع قوم، هل يجوز له أن يخرج مع قبيلته أولا؟ ثم لو أنه خرج مع قبيلته وقتل في هذه المعركة، فيكون ينطبق عليه إذا التقى المسلمين بسيفيهما في القاتل والمقتول
النار؟ الجواب أنه إذا اعتدي على قبيلته جاز له أن يكون مع قبيلته، أما إذا اعتدت قبيلته على القبيلة الأخرى فلا يجوز له أن يكون مع قبيلته. أظن هذا واضح.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف حال الشيخ؟
الحمد لله بخير.
الشيخ من فاضل، بالنسبة للغسل، هل الدلك من شروط الغسل؟
الدلك يختلف من إنسان إلى آخر.
نعم.
ومن امرأة إلى أخرى.
نعم.
ومن حال امرأة إلى حالة أخرى.
نعم.
أما الأمر الأول من إنسان إلى آخر فهو بين أن يكون مشعرانيا أو مشعرانية، بحيث أن بدنه شعره كثيف بمجرد صب الماء لا يتخلل الماء البشرة المستورة بذلك الشعر، فهنا يجب التدليك. وبالنسبة لامرأة وحالة من أحوالها، فإذا أرادت الاغتسال من الجنابة ولو كانت غير مشعرانية فلها ألا تنقض شعرها، أما إذا اغتسلت للحيض فلا بد لها من أن تنقض شعرها. هذا جواب ما سألته وأكثر مما سألته.
جزاك الله خير. يعني أقول شيخنا بالنسبة للمرأة التي غير مشعرانية لا يشترط لها الدلك،
إلا في حالة الحيض.
نعم.
فلا بد لها من أن تنقض شعر رأسها.
وعموم البدن شيخ بالنسبة للدلك؟
هذا أخذنا جوابه.
عفوا شيخنا، إذا أنا ما استوعبت الجواب.
يا أخي المرأة إما أن تكون مشعرانية أو غير مشعرانية، وأظن عرفت الجواب. إذا كانت مشعرانية لابد من أن تدلك، وإلا لم يجب عليها الدلك. لكن هذه المرأة التي لا يجب عليها الدلك إما أن تغتسل من الجنابة، فالحكم كما ذكرنا، وإما أن تغتسل من الحيض فلا بد لها من أن تنقض شعر رأسها. ليس لهذا الجواب علاقة بسؤالك، ولذلك قلت لك أجبتك وزيادة.
طيب شيخنا عفوا، بالنسبة للحيض يعني هنا فرقت بين الحيض بالنسبة للمرأة وبين يعني الجنابة.
نعم.
شيخنا هناك دليل يعني على هذا الكلام؟
طبعا الحديث في صحيح مسلم.
نعم.
أن الرسول عليه السلام أمر المرأة إذا كانت جنبا أن تصب على رأسها، أما إذا كانت حائضا فأن تنقض شعر رأسها.
نعم، يعني فرق بينها.
أي نعم.
طيب شيخنا بالنسبة للمضمضة والاستنشاق
لا بد منهما في الوضوء.
نعم.
وفي الغسل.
طيب في حالة النسيان،
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ولكن على هذا الذي يخطئ أن يجتهد أن لا يخطئ.
أن لا يخطئ مرة أخرى.
أي نعم.
طيب شيخ من فاضل، بالنسبة للتيمم، يعني هل يتيمم الإنسان بما على وجه الأرض من حجارة وكذا؟ يعني هذا على مسألة فيها خلاف بين العلم.
أي نعم.
إيش القول الراجح عندكم يا أبا عبد الرحمن؟
وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره، فأي أرض كان عليها يستطيع أن يتيمم بها، سواء كانت رملا أو ترابا أو صخرا أو حجارة أو بلاطا أو أي شيء، هو وجه الأرض. فتيمموا صعيدا
طيبة،
أي وجه الأرض.
نعم.
وبس.
أبا عبد الرحمن، تم السؤال ولو أطلنا عليك.
تفضل.
الله يجزاك الخير.
وهي
امرأة زوجها أراد أن يتزوج عليها، وهذه مشكلة الآن قائمة. فالمرأة عندها 6 أولاد، أخذت الأولاد ووضعتهم عند بيت أهل زوجها، واحتفظت بطفلة صغيرة عمرها 2 شهر من أجل ترضعها. فالآن يعني الخلاف قائم بين أهل الزوجة وأهل الزوج حول أنه بده يتزوج على بنتهم، وطبعا هذا بده يتزوج من خارج الأردن، ذهب الرجل وإلى الآن لم يعد، يعني لم يحضر زوجته. الآن شيخنا، ما هو التصرف الشرعي من أهل الزوجة اتجاه الزوج؟ ماذا يفعلون شرعا، أو ماذا يحق لهم شرعا أن يفعلوا؟
ليس لهم أن يفعلوا شيئا.
نعم.
سوى إذا كانت ابنتهم زوجة الرجل الذي يريد أن يتزوج عليها مقصر بشيء من حقوقها، فليس لهم إلا أن يطالبوا بهذه الحقوق لها منه. أما أن يحول بينه وبين أن يتزوج بثانية بل وثالثة ورابعة، فهذا حرام وظلم وبغي لا يجوز في الإسلام.
بالنسبة لوضع الأولاد بحد ذاته، هل هذا تصرف يعني يجوز للمرأة، لأنه نفس المرأة هي التي فعلت هذا الأمر، الأم؟
هذا إذا كان دون إذن من زوجها فهو بغي أيضا منها عليه. وإن كان باتفاق بينه وبينها فلا بأس في ذلك.
يعني شيخنا، هل الأم ملزمة شرعا الآن أنها تربي أولاده؟
لا،
ما هي ملزمة.
ولذلك عم أقول لك، إذا كان تصرف من الزوجة دون إذن الزوج فهذا بغي منها، وإن كان باتفاق بينها وبينه فكل شيء بالتراضي يجوز.
وهو يا أبا عبد الرحمن، الأب بطبيعة الحال لن يرضى بوضع الأولاد.
يا أخي، أنت ما ذكرت أصل الموضوع. هل الرجل يعني ترك الزوجة وترك الأولاد دون نفقة دون شيء؟
لا، بل شيخنا بنفقة.
فإذا
وضع عندهم نفقة، ولكن الأم لا تريد هذا التصرف.
أي تصرف؟
أنه يتزوج زوجها عليها.
وهل هذا من حقها؟
طبعا ليس من حقها شيخنا.
إذا بارك الله فيك، هي باغية، هي معتدية. لكن لا تنسى كان بحثك حول الأولاد وبقائهم عند جدهم.
نعم.
هل كان هذا باتفاق بين الزوجين؟
ما في اتفاق.
إذا من الذي أتى بالأولاد عند الجد؟
الأم.
طيب، هذا من تمام بغيها.
يا أبا عبد الرحمن، يعني حلمك علي شوي. أنا بالنسبة للأم، إذا كان من حقها ألا تحتفظ بالأولاد عندها، من حقها أن تضعهم عند بيت، يعني يعني زوجها، هذا حق لها أن تفعل هذا الفعل.
يا أخي هل هي طلقت حتى يأتي؟
يا شيخ
ما يصح هذا الكلام بارك الله فيك.
نعم.
أن تضع هنا ولا هناك. هذا يقال إذا طلقت.
نعم إذا طلقت لها الخيار في ذلك. أما ماذا هي في عصمة زوجها؟
خلاص يجب أن تبقى في بيت الزوج هي وأولادها.
هذه هي النقطة شيخنا التي الآن يعني
وضحت إن شاء الله.
وضحت إن شاء الله. جزاك الله خير يا أبا عبد الرحمن.
وإياك إن شاء الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب أخي شيء عندك؟
ما أتمنى بالنسبة للحروب القبلية.
لا أنا أجبته. إن كانت قبيلة السني هذا هي التي اعتدت على القبيلة الأخرى فلا ينضم إلى قبيلته، وإن كان العكس أي قبيلة أخرى هي التي اعتدت على قبيلته فهو ينضم إليها ويدفع الشر عنها. وفيك بارك.
رجل كان يسوق سيارته في الفسطاط في شارع سريع، وكان يأخذ مسرب من المسارب، ثم تجاوزت السيارة عن يمينه ودخلت أمامه ففطمت به وانقلبت السيارة، ثم توفي من هذه السيارة 3 رجال وبقي 2 على قيد الحياة، وشهد أحدهم لأن السيارة المتجاوزة هي المخطئة لأنها تجاوزت السرعة وسائقها السيارة التي ضربتها، فحكمت المحكمة بعد ذلك بأن الخطأ على السائق الذي قتل وليس على السائق الذي كان يسير على أقصى اليسار. فيسأل هذا السائق، هل هذا القتل الخطأ الذي وقع دون إرادته هل هو يتحمل كفارته بأن يصوم 2 شهر متتابعين عن كل نفس قتلت في هذا الحادث، أم أنه ليس عليه شيء طالما أن أحدهم شهد بأنه ليس عليه حق، وأن المحكمة برأت من ذلك. هم استؤنفت القضية بعد ذلك مرة أخرى وخرج حكم المحكمة في المرة الثانية مؤكدا لحكمها في المرة الأولى.
مثل هذه القضية لا يمكن لأمثالنا من أن يحكم بحكم قاطع، لكن بناء على ما وصف من حكم المحكمة فيبدو أن لا كفارة عليه ما دام يعتبر هو معتدى عليه.
نعم.
واضح؟
نعم. لو كان الأمر غير ذلك، لو كان أنه معتدي وأخطأ هو
عليه كفارة
عن كل نفس صيام 2 متتابعين ولو تعدد نفس إلى 10
ولو.
بارك الله فيكم.
وفيك بارك.
شيخنا في هناك كتاب سمعنا عنه في عدن، وعندما خرجنا إلى عدن في المرة الأخيرة قالوا بأنه وصلنا كتاب للسقاف يذكر أنه تتبع بعض الأحاديث، وأن هذه الأحاديث التي تتبعها وجدك قد أخطأت إما في تصحيحها وإما في تضعيفها، فيسأل إخواننا في اليمن ما يعني تعليقك على هذا الكتاب الذي خرج، رغم أنني لم أطلع على الكتاب.
على كل حال في هذا السقاف رجل شرير خبيث جاهل، رجل شرير خبيث جاهل، وأولا ليس عنده علم إطلاقا، وثانيا سيء الخلق جدا، فهو يعني كما لقبه بعضهم بدل السقاف فهو سخاف حقيقة، وهو طعان، ويكفر شيخ الإسلام ابن تيمية علنا، لا يداري ولا يماري أبدا، ويتهم أهل السنة وأهل الحديث كلهم بأنه مجسمة، ويقول بأن المجسمة كفار، وآخر منشوراته أنه نشر كتاب دفع الشبهة التشبيه لابن الجوزي. نعم نعم دفع شبه التشبيه لابن الجوزي كتاب مطبوع من قديم، أعاد هذا طبعه من جديد لأن ابن الجوزي مع كونه من كبار علماء الحنابلة وله مشاركة قوية في الحديث فهو مع الأسف مؤول، هذا إن لم نقل إنه معطل. فهذا الكتاب صادف هوى في نفس السقاف هذا فعاد طبعه مع مقدمة واسعة جدا ملؤها الجهد والضلال والتضليل، وحشى في الحواشي تعليقات سيئة جدا. أنا أقدم لك الآن مثلين فقط لأن كلام هذا الرجل يحتاج إلى مؤلفات. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نريد أن نسأل سؤال إن شاء الله.
تفضل.
بالنسبة لتخفيف من شعر الرجلين واليدين.
لا يجوز.
تخفيف من.
لا يجوز.
ما يجوز.
لا يجوز.
ربما يكون يعني مثلا يبشر المنظر.
فأضرب لك مثلين اثنين من ضلال هذا الإنسان. حديث الجارية أين الله تعرفه جيدا، هذا الحديث ليس فقط رواه الإمام مسلم في صحيحه فكان ذلك من الأدلة الظاهرة على صحته، فقد اتفق على تصحيحه نحو 10 من كبار الحفاظ وممن هو يعتد بهم ويثق بهم كالبيهقي والعسقلاني وامثالهم. مع ذلك عنده هذا الرجل من الجرأة في الضلال إلى أن يعلم بأن هذا حديث باطل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبحث في هذا طويل وطويل جدا ويعطل قوله تعالى منتم من في السماء بتأويل عجيب عجيب جدا. المثال الثاني يلمز من فضل الشيخ ابن باز وينقل عن تعليق له في فتح الباري فيه التنزيه وفيه الإثبات، فيقول أن هذا التعليق لا قيمة له لأن صاحبه أعمى. فهمت عليه؟
الذي كان ينسب الحديث إلى لسان العرب.
فالمقصود يعني هذا يعني كلما وجد مجالا للغمز واللمز ما بيقصر أبدا، وأنا يغلب على ظني أنه وراءه جماعة.
نعم.
ليس جماعة يمدونه بالمال فقط، لا، ويمدونه أيضا بالتأليف، لأنه ما بين آونة وأخرى يصدر رسالة. أنت توفر هذا الشخص الواحد لجمع هذه النقول وهذه النصوص، لكن كأن هناك في مطبعة يمدوه بس هو بيحط إيش اسمه. وأنا كان بلغني من بعض المصادر أن الصهاينة الآن من مكرهم أنهم يدرسون بين المسلمين من العرب اللي أصلهم يهود ويحسنون اللغة العربية، فيؤلفون في تحريف الإسلام وتضليل المسلمين وإيقاع الفرقة بينهم. هذا الكتاب أو غيره وقع تحت يد الأخ هذا الفاضل الذي اتصل صدفة وأنتم عندي، ناصر العمر. أنا ما أعرفه شخصيا هذا الرجل، لكن قبل شهرين جاءني زائرا معه شخص آخر. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لدينا ثلاثة إن شاء الله.
تفضل.
زاد الله فضلكم. هل ثبت من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم اجعل صغيرة وفي أعين الناس كبيرة؟
لا.
هل ثبت أن ملكا سأل الله أن يقيس الجنة فأعطي ما خلاصته 3000 سنة، وبعدها قيل له أنك ما قست ثلث حصة أبو بكر؟
حديث خرافة يا أم عمر.
نعم. وأخيرا في حديث بلا معناه، إذا دعي الخلائق يوم القيامة فتسجد أمة النبي صلى الله عليه وسلم سجودا طويلا، فيقال لهم ارفعوا رؤوسكم فإن عدتكم رفقكم من النار.
الحقوا بصاحبيه.
خرافة؟
نعم.
وجزاكم الله خيرا.
وإياك إن شاء الله.
السلام عليكم.
هذا الرجل قبل أن يأتيني وقفت على شريط له عنوانه موتوا بغيظكم. وصلكم؟
لناصر العمر بالتأكيد وصل، لكن لأني لم
أسمعه. ما سمعته؟ هذا ضروري تسمعه، بيرد على هذا الإنسان السخاف هذا.
إذا نحيل الناس إليه بارك الله.
كيف؟
نحيل الناس إلى هذا الشريط.
نعم. ورد يعني جيد، أنا استدركت عليه ملاحظة بسيطة وقبله هو بقبول حسن، لأنه تبين لي أنه رجل فاضل، ومن فضله أن له كتابا اسمه فقه الواقع. رأيته ولا ما رأيته؟ رسالة صغيرة. الرسالة عملت ضجة في الحقيقة هناك في السعودية. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
كيف حالك يا أستاذي؟
الحمد لله بخير، وكيف أنت؟
بخير الحمد لله.
عساك طيب؟
اشتاق لك.
الله يحفظك.
كيف الصحة إن شاء الله؟ بخير
الحمد لله. بخير.
خالتي بالفضل إن شاء الله بخير.
والله بخير الحمد لله.
أستاذي.
نعم.
الشيخ صبح السام الرائي حضر من بغداد.
إيه نعم.
هو مقيم عندي.
ما شاء الله.
نعم. فهو له رغبة برؤيتكم.
أنا وسادا.
كيف ترون الوقت المناسب؟
والله أحسن شيء بالنسبة لوقتي.
نعم.
بكرة أنا مدعو عند بعض الإخوان.
نعم.
إلى مزرعة.
نعم.
بتصلوا الصبح وبتجوا.
صلي الصبح؟
إيه نعم.
ونأتي لعندك.
إيه نعم.
إن شاء الله تعالى بعد الفجر مباشرة يعني.
مباشرة، ما تتأخروا.
إن شاء الله تعالى.
لأنه إذا تأخرتوا يفوتكم الركب.
إن شاء الله لا يفوتنا.
أهلا وسهلا.
هذه قضية، القضية الأخرى شيخي.
نعم.
الموعد المواعيد التي كنا يعني ننتظر فيها من فضيلتكم عن طريق الاخ ابو عبد الله.
نعم.
الاخ ابو عبد الله حكيت معه الان وقال انه انت يعني كان عندك ازمه الضيوف واهلك.
اي نعم.
ولعله الان قال لعله الان يعطيك الشيخ الضوء الاخضر في الموعد اللي احنا موعدين فيه شيخي.
اي نعم.
في امل ان شاء الله تعالى قريب يعني.
اي في امل ان شاء الله، اتصل معنا بعد كم يوم.
يعني قريبا ان شاء الله.
ان شاء الله.
طيب بارك الله فيك يا استاذ.
فيك بارك.
اكرمك الله.
اهلا.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله وبركاته. المهم هذا رساله عنوانها فقه الواقع. مألف الرجل فقرأ علي، جلسنا جلسه طويله فأبديت له بعض الملاحظات، فتقبل قسما كبيرا منها وصحح فورا، والبعض الآخر وعدني بإعادة النظر فيها. وهذا ثاني اتصال، بعد الاتصال الشخصي كما سمعتم يسلم الرجل ويحييه. المهم أنه الشريط بعنوانه موتوا بغيظكم رد على هذا السخاف فعلا، ولذلك فأنت تنصح أخواننا هناك أنه ما يلتفتوا إلى أي كتاب لهذا الرجل، لأنه جاهل أولا ومغرض ثانيا. ونحن والحمد لله في كثير من أخواننا بيردوا علينا وبيلفتوا نظرنا، وما أحد من قبلنا ممن هو أعلم منا بكثير وأتقى وأصلح ادعى العصمة حتى ندعيها نحن. كل منا يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب القبر. لكن هذا الرجل لا يستفاد منه أولا لجهله وثانيا لغرضيته.
يهمل أفضل.
نعم
يهمل أفضل.
شيخ هذا بيقولنا لسؤال أسأل أحد إخواننا في اليمن، هو التلفظ ببعض الألفاظ الثقيلة الشديدة على أمثال هؤلاء من المبتدعة وغيرهم. فهناك الشيخ مقبل أحيانا مثلا أخرج شريط بعنوان عمائم على جهائم يرد به على بعض المبتدعة، وأخرج حديث حاطب ليل على منهج الجرح والتعديل تكلم فيه على بعض من يدعي التجديد في هذا الزمن وهو بعيد عن السنة حتى يجدد. فتكلم بألفاظ شديدة عليه، فيقول هل يجوز هذا من باب قوله عز وجل مثلا الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار وكمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو يلهث كما ذكر الله عز وجل في القرآن، فهل هذا جائز يعني من هذا الباب، وهل هو من أسلوب الجرح والتعديل؟ لأن الشيخ قدم لهذه الأشرطة مقدمة يعني من أدلة جواز الجرح والتعديل، فيريد أن يعرف رأي فضيلتكم في هذا. بارك الله فيك.
والله أنا أرى أنه أصل المسألة جائزة، لكن المشكلة إحسان وضعها في موضعها اللائق بها، وهذا بلا شك يعني سيكون مجال اختلاف بين شخص وآخر وبين بلد وآخر. أظن هذا كلام مفهوم، يعني الأصل أنه جائز. يكفي في ذلك قوله عليه السلام من تعزى بعزى الجاهلية فأيدوه بهني أبيه. هذا يعني أقوى دليل على هذا المنحة، لأنه فيه تهديد من تعزى بعزى الجاهلية فأيدوه بهني أبيه. ولكن قد لا يحسن أحيانا تطبيق النص أو تطبيق القاعدة التي ثبتت بالنص. الشيء بشيء يذكر وفيه فائدة إن شاء الله. بلغني عن بعض المتمسكين من إخواننا بالسنة أنه يفتي بجواز الاختلاط في الجامعة بين النساء والرجال، وحجته في ذلك هكذا يدعي، ونحن سنناقش دعواه على افتراض التسليم بصحتها. يقول انه الاصل ان الدراسة للذكور وليس للاناث، فالاناث هن المعتدين بدخولهم الجامعة، فهذا الاعتداء لا يمنع الشباب من الدراسة في الجامعة، لأنه راح يصير اختلاط والاختلاط ممنوع. فعلى فرض التسليم بأن الأصل دراسة جعلت فقط للذكور دون الإناث، منقول يا أخي هذا الأصل لا ينبغي التمسك به دائما وأبدا ولو ترتب من ورائه مفسدة. وهناك نماذج وأمثلة كثيرة وكثيرة جدا. الأصل مثلا أنه يجوز للمسلم أن يسب الكافر أو يسب دين الكافر لأنه دين باطل وضعه الرهبان والأحبار وإلى آخره، لكن بنص القرآن الكريم في نهي عن التعرض لسب هؤلاء خشية أن يعود أولئك فيسب الله عدوا بغير علم. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخنا؟
الحمد لله بخير.
شيخنا سيئلي أنت شيخنا بتقول بالنسبة لمسألة زكاة عروض التجارة.
نعم.
على أنه ممكن تحمل على الصدقة المطلقة.
اي نعم.
وقلت يمكن حمل هذا اللي هو اثر ابن عمر. هل شيخنا؟
اثر ابن عمر ايش هو؟
لو شيخنا ليس في العروض زكاة الا ما كان للتجارة.
هذا الاثر اولا ليس صحيحا، لكن ماذا تريد انت من هذا السؤال؟
شيخنا كان لي في بعض الملاحظات.
وهي؟
اذكر لك يا شيخنا.
وهي يا شيخنا
اذكرها؟
اما قل لك وهي
طويل شوي بس.
الله يهديك اعطيني ملاحظة واحدة.
مثل شيخنا انه التأويل فرع عن التصريح وهذا قول موقوف.
يا الله يهديك، هل عندك النص في ايجاب الزكاة على العروض؟
النص؟ لا.
واذا ليش عم تتعب حالك بدون نص؟
شيخنا لا يعني انت لانك حملت قول ابن عمر.
شيخنا
نعم.
لا تحارب في الهواء.
ماشي شيخنا.
في عندك نص بوجوب زكاة العروض؟
لا شيخنا.
اذا شو بدك بهالبحث هذا؟ شو ثمرة البحث؟ اذا انا وقعت لك على بياض ان ملاحظاتك كلها صحيحة، شو انت تربح منها؟
يعني بكون حققت في نفسي شيء ان يعني مثلا استطعت ان احط ملاحظات.
بس؟ يا الله يهديك.
امين.
الله يهديك.
بس شيخنا اثر ابن عمر شيخنا انت مصححه.
ما هو يا اخي؟
اللي هو قول ابن عمر ليس في العروض زكاة الا ما كان للتجارة. قلت رواه الشافعي اخرجه الشافعي بسند صحيح.
طول بالك، وين هذا مذكور؟
في تمام المنة.
طيب.
بالتعليق على فقه السنة.
ايه، هل هذا القول يعني شراء؟
لا.
ايه بنرجع بنقول يا اخي، ما فائدة البحث اللي انت عم تبحثه الله يهديك؟
لأن شيخنا أنت أولت قول ابن عمر، يعني حاولت تأوله شيخنا.
الله يهديك يا أخي، أنا ما أولت كلام الله وكلام رسول الله من أجل ابن عمر، أولت كلام ابن عمر من أجل كلام الله.
ما صار هون في ملاحظات على هذا التأويل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نعم، شو كنا نحكي؟ أيوة، فهون ربنا عز وجل بيعلمنا حكمة في التصرف في بعض الجزئيات التي تشملها العموميات، لكن قد يعرض ما يمنع من إدخال الجزئية في النص العام دفعا لمفسده. واضح إلى هنا؟ نعم.
ناصر. شيخ ناصر.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام. صوتك مو ظاهر. صوتك مو ظاهر.
حاول أقوي صوتي إن شاء الله.
أقوي صوتك.
طيب شيخ، دائم الجزائر يود سؤال.
نعم.
شيخ، هنا في الجزائر لدينا إمام يحارب الشباب السلفي، وإضافة إلى ذلك يطيع القوانين الوضعية التي تحرم ما أحل الله من منع الدروس ومن منع الشباب السلفي من النشاط في المسجد، إضافة إلى ذلك أنه ذهب يشكي عند الشرطة عند الأمن وشكى ثلاث مرات، ما حكم الصلاة ورائه؟
عندك إمام غيره؟
على كل حال.
فهنا الآية تأمرنا بترك القاعدة دفعا للمفسدة.
نعم.
فنحن الآن عندنا قاعدة خلاصتها كما قيل أيضا القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإهانة في إزالة منكره، فهذا يجيز القدح، لكن إذا كان من أجل بيان حال المقدور حيترتب مفسدة أكبر من المصلحة حينئذ تترك القاعدة. واضح؟
شيخنا أولا يسلم عليك الأخ حزام.
حزام؟
نعم.
شو أخباره؟
تزوج زوجة ثانية.
ما شاء الله.
في بيتي قبل أسبوعين.
زوجتك ليش؟
تزوج زوجة ثانية في بيتي قبل أسبوعين.
في بيتك أنت؟
نعم. عقدت له وتزوج في بيتي.
ما شاء الله.
يسلم عليك.
عليك وعليه السلام.
هناك مسألة، رأيناه يصلي سنة الفجر عندما يتأخر مباشرة بعد الفريضة. فسألته في ذلك
بعد الفريضة.
بعد الفريضة. بعد الفريضة مباشرة.
لماذا لا يصليها من قبل؟
لا يدرك. يكون قد تأخر.
طيب.
فلا يسبح. فسألته فقال رأيت الشيخ ناصر يفعل هذا. فقلت له وهل سألته عن ذلك؟ قال تسأله أنت. فنحن الآن نسأل.
طيب. شو المحذور يعني فيما ترى؟
سمعتك مرة قلت بأن الذي يعني لا يسبح خلف دبر الصلاة مباشرة ويقوم لصلاة سنة تسقط عنه التسبيحات.
هذا بالنسبة للسنة البعدية.
نعم.
هو بالنسبة لقضاء السنة.
طيب لقضاء السنة يقضيها مباشرة بعد
السنة؟ ماذا وقع في عهد الرسول عليه السلام؟ السورة هي وقعت هي بذاتها وعينها.
نعم.
سلم الرسول عليه السلام من صلاة الفجر فرأى رجلا قام فورا.
نعم.
فقال أصلاتان معا؟ أو قال له أتصلي الصبح أربعا؟ فلما سلم من ركعتين قال يا رسول الله دخلت المسجد والصلاة قائمة ولم أكن صليت ركعتين الفجر فهماتان. فسكت عليه السلام. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
الثاني.
نعم.
يا شيخ كنت سأسأل بشأن وقت الظهر، والله يحكى أنهم يؤذنون قبل الوقت.
كنت وصرت ماذا؟
لا أنا أردت يعني بلغني أنكم تفتون بي أنهم يؤذنون قبل الوقت فأردت أن أستفسر.
وأنت استفسرت؟
نعم.
ما كنت استفسرت؟
لا بلغني من شباب لكن أخبرت أن أستفسر.
طيب هو ما بلغك؟ ما هو الذي بلغك؟
أنهم يؤذنون قبل الوقت لكن متى يدخل الوقت؟
بعد ربع ساعة على الأقل.
طيب بشأن المساء حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خرس أو نصف أو حافر.
نعم.
يدخل فيه المسابقات في مسابقات حفظ القرآن؟
لا ما يدخل. لأن القرآن يجب أن يتعلم لوجه الله وأن يتلى لوجه الله، أما اللعب فهذا شيء آخر.
لكن يعني تجوز إذن أن تقرأ السابقة على حفظ القرآن
هكذا فهمت؟
يعني كأني فهمت أنه لكون الباعث أصلا ينبغي أن يكون لله.
طيب وهلا المسابقة بتكون لله في القرآن؟
يعني هو يسوها سوف الله
شكرا. ايه شكرا.
طيب جزاك الله خير.
وياك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. وفيكم بارك.
طيب صلاة المسافر معلوم انها وجوبا قصرا وجوبا، فإذا ما صلى خلف المقيم
يتم ولا بد.
وكان مسبوقا بركعتين.
يتم ولا بد.
بارك الله
فيك. في أي حالة ولو أدركه قبل السلام.
طيب صاحب الإقامتين، نحن مقيمين في الأردن ومقيمين في اليمن.
أنت ما بين الإقامتين مسافر وفي كل من الإقامتين مقيم.
بارك الله فيكم. الإحرام بعد الميقات. رجل وصل الميقات ولم يحرم.
لما؟
خشية أن يرجعوه، خاصة الآن في أيام 8 ذي الحجة 9 ذي الحجة يأتي بعض الناس من الحجاز من السعودية للحج، فإذا ما وصل إلى لم يختم الجواز للحج ف فيرجعوا، فهو يفضل أن يدخل مكة قبل أن يحرم، ثم بعدما يدخل هذه النقطة يحرم ويكون قد تجاوز الميقات. فهل حجه صحيح وإحرامه صحيح لهذه الأمة؟
لا يمكن هناك الخلاص من هذه المشكلة. هل الميقات هو عبارة عن متر مربع أو لا؟
لا مش متر مربع.
طيب قديش بتعطي مساحة للميقات؟ كم متر؟
المحيط في مكة مساحة قليلة جدا، مئات الكيلومترات.
طيب فإذا هو دخل بلباسه أول ميقات وجاوز الحدود التي لا تسمح له بالدخول محرما بلباس الإحرام، مشي 10 أمتار 100 متر إلى آخره حيث لا يرى أحد، هناك لبس إحرامه ولبى بالحج، إيش المشكلة؟
بارك الله فيك، ليس هناك مشكلة.
أبد.
بارك الله فيك. طيب بعد طواف الوداع في المسجد الحرام، هل وجاءت صلاة وصلى ومكث بعد الصلاة يجب عليه أن يعيد طواف الوداع؟
إذا كان تأخره للصلاة فلا يجب عليه شيء، أما إذا تأخر لقضاء مصالح أخرى فلا بد من إعادة الوداع.
نقل عنك بأنك تقول بأن حكم صور التلفاز ليست كحكم الصور الفوتوغرافية وغيرها.
كذبوا.
حكم صور التلفاز والفيديو مثل حكم باقي الصور؟
كذبوا. التلفاز أشد حرمة لأنها أشد مضاهاة.
قيل بأنك أدبحت أن يعرض التلفاز مثلا مناسك الحج أو كيف
هذا صحيح
صفة الوضوء، نريد
هذا صحيح
هذا شيء يعني.
هذا صحيح يقينا، لأن هذا يعني من حيث الإفادة للأمة أكثر من لعب عائشة لها.
نعم
حجمك
هذا مختصر.
طيب
مختصر قليل إن شاء الله بالنسبة لما يعني أتيت به إخواننا في الجزائر، وإن كنت ستقينا بالسلام معها، لكن مختصر إن شاء الله قليل يعني حول الحجة في.
نعم 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 يا علو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام يا أهل الجزائر.
كيف حال شيخنا؟
الحمد لله.
ليس من الجزائر، من الأردن.
من الأردن؟
نعم.
سبحان الله.
كيف حالكم؟
ما في بلاد يكون التأخر في الجواب. الحمد لله بخير.
أنا ربنا يطمنكم عليهم.
الله يحفظك.
الله يبارك فيك.
آمين.
شيخنا في لنا 5 سؤال يا أخي اليوم إن شاء الله.
تفضل.
بخصوص خطبة الجمعة. ما تستبدأ خطبة الجمعة؟ هل عندما يصعد الخطيب يعني المنبر ولا عندما يبدأ الخطبة؟
كلام مفهوم وغير مفهوم.
يعني خطبة الجمعة الفعلية يعني متى يعني يمتنع الناس عن الكلام؟ يعني كل الكلام ما يصير واحد.
هذا الكلام غير ذاك الكلام.
أنا قصدت هذا.
أنت قصدت لكن ما أحسنت التعبير. إذا صعد الخطيب المنبر فلا صلاة ولا كلام، حديث غير صحيح. لكن الصحيح قوله عليه السلام: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. فإذا الجواب إذا بدأ بالخطبة وليس إذا صعد.
زيادة من
ذلك. زيادة الخطبة خلاص ما تصير واحد يتكلم.
إيه نعم.
إذا أذن المؤذن يحق الإنسان يتكلم يذكر صاحبه كذا.
إيه نعم.
بارك الله فيك.
وفيك بارك.
شيخنا ثبت في السنة الأذان بالإفراد؟ يعني الله أكبر ثم يقف الله أكبر.
لا.
إلى آخر الأذان.
لا.
يعني هذا ليس بثابت.
لا. هذه نجدية.
نجدية؟
أيوه.
يعني من الجزيرة.
إيه نعم. السنة الله أكبر الله أكبر.
بارك الله فيك.
وفيك بارك.
شيخنا رجل نذر صيام يوم وما استطاع لأمر ما، ايش عليه يعني؟ يعني مثلا نذرت أصوم السبت الأحد والاثنين لأمر ما مع شخص يعني، فما استطاع صيام يوم السبت لأنه مثلا الجو كان حار أو لأمر ما، فايش أفعل؟ هل أصوم الأحد والاثنين والثلاثاء ولا في كفارة؟
لا، إذا كان بإمكانك القضاء تقضي.
نعم.
لأن هذا النذر الذي أوجبه الناذر على نفسه ليس أفرض وأوجب من صيام رمضان الذي فرضه الله عليه.
نعم.
ومع ذلك فإذا لم يصم أياما من رمضان فالأمر كما جاء في القرآن فعدة من أيام أخر.
نعم.
فالنذر أولى بهذا القضاء.
نعم. طيب شيخ، إذا ما استطاع يقضي إيش الكفارة؟
إيه، انت ما استطاع وما استطاع، انت عم تفرض الآن فرضيات نظرية، هل تريد ان تقول كمان ما استطاع نصوم رمضان؟
لا، رمضان يختلف.
ها، شلون بقى يستطيع ان يصوم رمضان 30 يوم وافترضت انه ما بيستطيع يصلي يصوم 3 ايام؟ هذا التسلسل المنطقي النظري يؤدي السائلين الى اسئله لا طعم لها.
اي نعم.
لذلك سل عما ينفع. بارك الله فيك.
الله
يجزيك خير. الله
يحفظك. شيخنا، وفصل الجهر بالبسمله في الصلاه، هل هذا ثابت عن الرسول ولا لا؟
لا، ليس هناك حديث صحيح بالجهر، والاحاديث الصحيحه بالسر.
اي نعم. شيخنا، ممكن تعطينا حديث؟
الحديث في صحيح مسلم.
اي نعم.
ان من حديث انس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ البسملة أسر بها هو وأبو بكر وعمر.
أي نعم.
وكذلك في سنن الترمذي عن رجل من أفاضل الصحابة اسمه عبد الله بن مغفل.
أي نعم.
قال لابنه عن الجهر بالبسملة: أي بني بدعة.
بدعة.
أي نعم.
شيخنا، سؤال قبل الأخير بخصوص أخت الزوج، أخت الزوجة، يعني لما تزوج زوجتي ولا أخت، هل هي محرمة على الزوج، يعني حرمة دائمة أو مؤقتة؟
مؤقتة.
صفة الأكل، الشرب، المجالس، الكلام.
مؤقتة، لكن لا تعني مؤقتة أنه أن تعامل معاملة المحرم.
نعم.
لا، بمعنى لا يجوز أن يتزوجها.